أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجود جملة من الروايات منعتنا من التوقيت، بل وذكرت أن أهل البيت عليهم السلام لا يوقتون، ولكن وجدنا في الوقت نفسه جملة من الروايات تحدثت عن وقت خاص، منها الرواية التي وردت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث كان يسأل الإمام عليه السلام: أما لهذا الأمر من أمد فترتاح أو نريح أبداننا؟ والإمام صلوات الله وسلامه عليه بيّن له أنه كان له وقت، ولكن لوجود تقصير عند الناس أخر ذلك الوقت، حيث إنهم أذاعوا الخبر وأفشوا السر، وتبعا لذلك أخره الله تبارك وتعالى. الرواية الأخرى عن أبي حمزة الثمالي ثابت بن دينار يسأل الإمام الباقر عليه السلام عن مقالة وردت عن علي عليه السلام أنه كان يقول: البلاء إلى السبعين، فإذا كان البلاء أو استمر إلى السبعين بعد ذلك يأتي الفرج، أي بعد السبعين، والمقصود بحسب الظاهر بعد 70 سنة، إما من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من رحيله، ولا يبعد أن يكون بعد هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الإمام عليه السلام جوابا عن ذلك، حاصل هذا الجواب باعتبار أن الإمام الباقر قد تأخرت إمامته إلى ما بعد وفاة السجاد عليه السلام، ووفاة السجاد عليه السلام كانت بحسب الاختلاف في النقل التاريخي بين سنة 94 للهجرة و95، فكأن هذا الرجل يستغرب عن تلك الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين من تحديد المدة ب70 وقد مضت دون أن يحصل ذلك. وقد أجابه الباقر عليه السلام إن سبب التأخير يتمثل في غضب الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بعد أن قتلوا الحسين عليه السلام فأخر ذلك. وفي الرواية يشير إلى تحديد المدة إلى سنة 140، ومع ذلك حينما حدث الأئمة عليهم السلام بعد التأجيل بمقدار التأجيل أذاع الناس ذلك الخبر، فأخر الله تبارك وتعالى مسألة الفرج وظهور الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وهناك رواية ثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام ورد فيها: كان هذا الأمر فيه فأخره الله، ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء. مجموع هذه الروايات تشير إلى تحديد وتقدير إلهي. نعم، لم يثبت ذلك التقدير فأخر بحسب نص الروايات الثلاث، لكن كيف كان هذه الروايات تعرضت إلى مسألة التوقيت؟ الملاحظ في هذه الروايات الثلاثة أنها لم تتحدث عن تقدير للمستقبل، وإنما تحدثت عن تقدير كان قد قدر ثم بدله الله تبارك وتعالى. والروايات التي نهت عن التوقيت نهت عن التوقيت فيما يرجع إلى المستقبل لا ما كان مقدرا. وعليه يمكن الجمع بين المجموعتين من الروايات من خلال الالتزام بأن الأوقات التي أخبر عنها الأئمة عليهم السلام مما كان مقدرا أن يحصل الفرج بقيام دولة الحاق، كان ذلك على نحو المقتضي كما يعبرون، أو كان معلقا على شرط. ولما لم يتحقق ذلك الشرط لم يتحقق المشروط. وهذا يظهر جليا من ملاحظات جملة من الملاحظات من ضمن هذه الملاحظات أنه في الرواية الأولى والثانية كان مقدرا فأبعتم، كان مقدرا فقتل الحسين عليه السلام، وهذا يعني أن ذلك التقدير الأول بسبعين سنة كان على أساس أنه لا تحصل إذاعة. فلما حصلت الإذاعة انتفى ذلك وأجل أو أخر. كذلك الكلام في الرواية الثانية من جهتين، الجهة الأولى أن لا، أو الشرط الأول أن لا تحصل عملية قتل بهذه البشاعة لأبي عبد الله عليه السلام، فحصل ذلك الظلم فأخره الله تبارك وتعالى. والتأخير الثاني إلى سنة 140 قبل أن تأتي سنة 140 أيضا أجل، لأنه مشروط بأن لا تحصل الإذاعة قبله أي إفشاء السر ولو بمدة. فأخبره الإمام الباقر عليه السلام بأنه قد حصلت الإذاعة فأخره الله تبارك وتعالى. نعم، في الرواية الثالثة التي وردت عن الصادق عليه السلام لم يحدد سببا، ولكنه قال كان مقدرا فيه، كلامه يرجع إلى هذا المعنى، فأخره الله دون أن يتعرض إلى سبب من أسباب التأخير. هذا أولا. ثانيا، بعد ملاحظة هذه الأشياء التي قلناها وهي مسألة التعليق على شرطين، نحن نعلم من خلال الروايات الواردة لنا أنه من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مقدرا لهذا الأمر أن يستمر إلى الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم بعد ذلك يغيب غيبة طويلة. وفي سنة 70 أو في زمن الإمام الصادق عليه السلام أو في سنة 140 لم يتحقق تصدي الأئمة الاثني عشر، بل وصل عدد الأئمة إلى الإمام السادس عليه السلام، مما يعني أن الإمام أخبر عن التقدير الأولي مع علمه بأنه من حيث النتيجة لا يتحقق. إذن كيف أخبر؟ الإخبار كان من جهة الداعي والمقتضي أو المشروط الذي يكون تحققه منوطا ومرتبطا بتحقق شرطه. نظير قوله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ونظير قوله تبارك وتعالى لو تزيلوا أي تميز المؤمن من الكافر لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لكنهم لم يتزيلوا فلم يعذب الله تبارك وتعالى الكفار دون المؤمنين. فالمسألة مرتبطة بالإخبار اعتمادا على المقتضي فقط كما يقولون، ويشترط حينئذ في تحقق المقتضى اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع، وهنا لم يتحقق الشرط. ولأن مثل هذه الأخبارات صدرت من أئمة معصومين وفي نفس الوقت أخبروا بأن عدد الأئمة عليهم السلام 12 لآخرهم غيبة طويلة، حتى يقال هلك في أي واد سلك.
طيب سمحت الشيخ، يعني هنا التحديد هذا الوقت ووصل إلى أحد أصحاب الأئمة في عصره أنه يتحدث عن هذا الوقت وقد مرت 70، ألا يمثل هذا إحباط يعني للأتباع؟ ونحن نحاول أن نبحث عن الأمل، فتوجد مثل هذه الروايات تؤدي إلى إحباط، فماذا تقول سمعت الشيخ؟
بينا في أكثر من مرة ضمن الحلقات السابقة أن المعصومة عليهم السلام، أن المعصومين عليهم السلام في مقام التعرض لمثل هذه الموارد بين محذورين. المحذور الأول أن لا يقطع الأمل في نفوس الناس،
نعم.
والمحذور الثاني أن لا يقوى الأمل إلى حد بعيد بحيث إنهم يستعجلون فيبدأون بالتطبيق
نعم.
في غير المحل. والمعصوم عليه السلام بإخباراته بتعاطيه مع هذه الواقعة كان بصدد إحداث موازنة، فإذا كان الأمر بين المعصومين عليهم السلام لا أقل، إذا انكشف أنه لم يكن إخبارا بمؤدى الواقع النهائي فهذا يعني أنه توجد جهة تبين لنا ذلك. والمحذور الذي قلناه والذي يتمثل بحصول حالة من الإحباط إذا لم يتحقق في الواقع الخارجي ما تاقت إليه نفوس الأتباع، فإن ذلك إنما يحصل بشكل واضح إذا كان المخبر غير المعصوم عليه السلام. أما إذا كان المخبر هو المعصوم وأظهر لهم أنه قد أجل أو أنه كان معلقا على شرط ولم يتحقق ذلك الشرط، فإنه وإن كان مؤثرا لكن تأثيره أضعف من جهة حصول حالة الإحباط، وإلا كما قلنا لا ننفي حصول داعي للإحباط عند بعض الناس كما حصل مع نوح عليه السلام، وقد قرأنا رواية في ذلك مع أنه معصوم بين ظهرانيهم، لكن حينما أجل الأمر كفر جماعة من أتباع نوح. كذلك الكلام بالنسبة لموسى عليه السلام حينما تأخر لعشر أيام أو عشرة أيام فرجع قومه القهقرى، بالتالي يوجد نوع من تزاحم المصلحتين. إذا أضفنا إلى ذلك أن هناك مصلحة تتمثل في الغربلة التي تنطلق من أنه يخبرهم وهو معصوم ومع ذلك يترددون، هذا بالتالي نوع غربلة وابتلاء تظهر فيه الاستعدادات الحقيقية لانعكاس اعتقادهم بعصمة الأئمة عليهم السلام على مستوى انصياع وانقياد النفس لذلك المعتقد.
طيب سعادة الشيخ، يعني ما يخبر عنه الأئمة فهو أكيد من المعقول ولا يخرج خارج نطاق العقل، يعني هنا يتحدث الأئمة عن وقت وهو وقت الإمام الحسين أو ما بعده أو الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني هذا الوقت هو لم يكتمل عدد الأئمة 12، إذا لو حدث وتطبقت الشروط كما هي كيف يمكن لبقية الأئمة، هل كيف يمكن أن يستلمون زمام الإمامة، يعني إذا كان لهذا الحد وتنتهي ويتم الفرج؟
هذا إذا أمكن أن تتحقق الشروط في الواقع الخارجي.
نعم.
ولكنه عالم أنه لو تحققت الشروط لحصل الفرج.
نعم.
ومن جهة أخرى إذا لم تتحقق الشروط لا يتحقق، وهو يعلم بأنها لا تتحقق كما يخبر.
نعم.
عاقل ثقة بأنه لو طلعت الشمس في الليل فإن الليل يصبح نهارا، هذا إخباره تام وصحيح، لكن لا يقال إن الليل لابد أن يتحقق. لو سألته الليل يأتي في الساعة الكذائية يقول نعم، هل تستطيع أن تشكل عليه وتقول يا فلان إنك قلت لو طلعت الشمس في الليل فإنه سيصبح نهارا؟ يقول نعم قلت لو، ولو حرف امتناع لامتناع، ولا زلت أقول، وأنا أخبرك أنه بعد الساعة السابعة سيكون ليلا، ومع ذلك أخبرك لو طلعت الشمس في الساعة السابعة فإن الليل سينقلب إلى نهار.
طيب سمعت الشيخ، يبقى هنا سؤال، يعني هل ينطبق يعني عدم تحقق الشرائط على قيام دولة الحق، يعني هل بالإمكان أن تقوم بدون هذه الشرائط؟
من الأمور التي لا تقبل الشك أبدا وفق معطى الموروث الديني أن الإمام عليه السلام لابد أن يظهر في وقته.
نعم.
وقد وردت جملة من الأدلة القرآنية والروائية على ذلك، بلا شك عددها يصل إلى المئات مما يرتبط بالإمام عليه السلام. وهذا يصلح كجواب لمن يشكل ويقول إنه غير موجود على أساس أنه لا دليل يدل على ذلك. وحينما نقول بالمئات ويتجاوز العدد ربما الألف، بل قال بعضهم إنه يتجاوز العدد ألف رواية، إذا ضممنا إلى ذلك روايات أخرى منها إن الأرض لا تخلو من حجة، على أساس أن الحجة لا ينطبق إلا على الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الإمام الثاني عشر، وأقصد في زمن الغيبة. بل يمكن أن يدعم ذلك من خلال مجموعة من الروايات التي تحدثت عن أئمة طبقت في وقتها على غير الإمام الثاني عشر. فحينما تبين خطأ معتقدهم سقط التطبيق ولم تسقط تلك الرواية، هذا مضافا إلى بعض الشواهد الأخرى. فالإمام عليه السلام في جملة من الروايات كمعطى روائي لا بد أن يظهر، بل هو معطى قرآني، وإن لم تشخص الآيات القرآنية أن ذلك سيكون على يد الإمام الثاني عشر، لكننا نتحدث عن دولة الحق وقيامها في آخر الزمان. إذن قيام دولة الحق في آخر الزمان تستطيع أن تقول بضرس قاطع معطى قرآني ومعطى روائي، والروايات التي دلت عليه تصل إلى ما فوق الحد الأدنى الذي يتحقق به التواتر، أي هي ضمن القطعيات. بل يمكن القول إن ظهوره وقيام دولة الحق أمر ثابت حتى ولو لم نلتفت إلى الموروث الشرعي المتحدث عنه بالخصوص، على أساس أن الله تبارك وتعالى شرع بعض الأحكام التي لا ظرف لتطبيقها وانطباقها على الواقع الخارجي إلا بعد قيام دولة الحق. ومن ضمن الأحكام أننا أمرنا بنشر الحق والفضيلة على إصقاع الدنيا، ولا بد لإتمام الحجة على الناس يوم القيامة من تحقق مرة واحدة في الواقع الخارجي لمثل هذا الأمر، لتتم الحجة لله تبارك وتعالى على الناس، لئلا يقول قائل يا رب كلفتنا برفع راية الحق على جميع بقاع الأرض وهذا أمر لم يتحقق في تاريخ البشرية، فيقول لهم الله تبارك وتعالى ذلك أمر قد تحقق في فترة، والله يعلم كم تستغرق هذه الفترة. إذن مسألة ظهور الإمام، طبعا على إشكال في هذا البيان الأخير، مسألة ظهور الإمام عليه السلام من الحتميات، وقد يقال إن المبررات الموضوعية لم تتحقق خلال كل هذه الفترة، بل في القابل من الزمان قد يقول قائل إن الدنيا تسير باتجاه الإلحاد وإنكار وجود الله تبارك وتعالى. ولو سلم كما يحصل في العالم الغربي بعض حالات الاعتراف بالضياع المعنوي، وأنهم يعيشون حالة البحث عن الذات، وأنهم سيصلون في آخر المطاف، لكن ذلك في حدود الشكل، فالمتدين من العالم المتحضر في أغلب بقاع الدنيا يسيرون نحو الإلحاد والتحلل والابتعاد عن تطبيق الشريعة، مما يعني أنه قد يستبعد شخص قيام دولة حق ورجوع الناس من جديد إلى طريق الحق. هذا الكلام مجرد استبعاد لا قيمة له من الناحية العلمية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث في زمانه في وقت كانت الأمة غارقة في الجاهل، يعيشون ويتقوتون على الإغارة على بني جلدتهم، يفعلون ما يفعلون من المنكرات التي تقشعر لها الأبدان، ومع ذلك تحول المجتمع وانقلب خلال فترة قياسية بالنسبة لعمليات التغير للشعوب، خصوصا وهو مجتمع مفكك لم تكن في البين دولة قوية ليقال إنها يمكن أن تحملهم على توجه خاص حتى يتطبعوا بذلك، ومع ذلك حصلت عملية الانقلاب بدلا من أن يعيش على الغزو والإغارة على أموال بني جلدته، فإنه انقلب إلى حالة من الإيثار بدل الإثرة، وبلغ الإيثار حدا يقتسمون أموالهم بالمناصفة، بل سجل التاريخ بعض المفردات التي لا نظير لها ولا نقول لا يمكن أو نستبعد جدا أن تتحقق، حيث إن من كان متزوجا من امرأتين كان يطلق إحداهن حتى إذا انتهت عدتها فإنه يتزوجها أحد من المهاجرين. عمليات التحول بالتالي لها أسبابها، ولا تكون قراءتنا للأمور وللمبررات الموضوعية قراءة تامة، لأنه نلتفت إلى بعض الأشياء وتفوتنا أشياء كثيرة. فظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه معطى للموروث الديني وأمر لا بد أن يتحقق، والعقل إن لم نقل إنه قاطع به فلا أقل هناك جهة تأييد من لي على أنه لا بد أن تقوم دولة ترفع فيها راية الحق وتنزل فيها وتكسر رايات الضلال جميعا.
طيب سمعت الشيخ، يعني ذكرت في بداية حديثك عن أن الأرض لا بد من وجود حجة في الأرض. طيب هناك حجج كثيرة وهناك آيات كثيرة، يعني ألا يمكن أن تنطبق هذه القضية على هذه الحجج، أم يجب أن تكون هذه الحجة هو الإمام صاحب الزمان؟
نحن كطريقة نتبعها في فهم مرادات كلام المعصومين عليهم السلام، أو كلام الشارع المقدس على العموم، نرجع إلى الظهور العرفي لكلمة الحجة، ولكن في بعض الأحيان توجد عندنا قرائن. سؤالكم ينبع من أن لفظ الحجة ينطبق على الإمام المعصوم عليه السلام وينطبق على غيره، لكن لدينا جملة من القرائن التي تعين أن المراد بالحجة في مثل هذه الروايات هو الإمام المعصوم عليه السلام دون حجة أخرى.
طيب سمعت الشيخ، يعني هناك مبررات كثيرة لليأس، كيف يمكن أن يبقى الأمل بظهور الإمام؟
بعد أن بينا فيما سبق أن ذلك من الوعد الإلهي الذي لا يمكن أن يتخلف، حينئذ لا مجال للشك، هذا أولا. وثانيا هناك روايات قالت إنه لا يخرج إلا بعد حصول الأياس، وهذا يعني أنه تمر فترات لا تكون المبررات الموضوعية مساعدة على ظهوره بحسب رؤية الإنسان القاصرة التي لا تستمد من إخبارات الشريعة ومن الآليات التي يتحرك عليها المجتمع البشري بل والأفراد على نحو العموم، فإن هناك قوانين حاكمة، هذه القوانين على حركة المجتمعات، وهي المعبر عنها بفلسفة التاريخ في مقابل من ينكر وجود هذه القوانين، وهناك قوانين يتحرك عليها الفرد، وما أكثر الموارد في الكتاب الكريم التي تتحدث عن قوانين تحكم حركة الفرد من حيث المقدمات والنتائج، وهناك قوانين تحكم على حركة المجتمع، وهو بحث طويل بالنسبة للمجتمع السعي لدراسة واستكشاف القوانين التي تكون فيها حركة المجتمعات منسجمة من حيث المقدمات والنتائج، تسمى بفلسفة التأريخ. بالتالي لا بد من مقدمات ونتائج، ولكن الله تبارك وتعالى حينما يخبرنا بضرورة قيام دولة الحق والأئمة المعصومون عليهم السلام حينما يخبرون بذلك، فإنهم لا يريدون أن يقولوا إنه لا توجد لها شرائط ومقدمات، لها شرائط ومقدمات لكن استيعابنا لهذه الشرائط بشكل كبروي وبشكل تطبيقي في الواقع الخارجي، كبروي يعني على العموم، تطبيقي يعني الجزئيات، هذا قد يكون إدراكا ناقصا. فنتصور أن مثل هذه الظروف لا تكون مواتية، هذا أولا. وثانيا وهذا هو المهم، أن الذي نفهمه من الوقائع التاريخية التي يثبتها القرآن وتتحدث عنها الروايات الشريفة، أن الطريقة الإلهية في إفاضة النصر على الناس أو على المؤمن بالخصوص إنما تكون في ظرف الأياس، مما يعني عدم توفر المبررات الموضوعية بحسب نظر الناس لذلك، وهذا الأمر يجري حتى مع المعصومين بل الأنبياء وكبار الأنبياء كإبراهيم عليه السلام الذي كانت كل المؤشرات تشير إلى أنه محترق لا محالة بالنار التي سجرها له نمرود، وبلغت شدة حرارتها أنهم لم يستطيعوا مقاربتها، فقرروا أن يرموا إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق، لكن إبراهيم عليه السلام يرى أن ساحة النصر هي امتثال التكليف الإلهي، لا أن يتحقق الأمر في الخارج، ومع ذلك هذا الذي تحقق بالخارج أبهت أعداء إبراهيم عليه السلام، حتى ورد في بعض الروايات الشريفة أن نمرود قال بعد تلك الواقعة وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، أنه قال من أراد أن يتخذ ربا فليتخذ مثله رب إبراهيم عليه السلام. هذا الأمر أيضا كان حاصل في مفردات بالنسبة لموسى، إذ أنه قد جمع السحرة يوم الزينة بدعوى أن ما أتى به موسى عليه السلام من العصا التي تنقلب ثعبانا بإذن الله تبارك وتعالى، ومن اليد التي حينما يخرجها من جيبه تخرج بيضاء من دون علة، كانوا قد تحدوه من خلال الإتيان بأساتذة السحر، ومن شدة اطمئنانهم بالنتيجة وأنه سيهزم عليه السلام جعلوا ذلك أمرا أمام كافة الناس يوم عيد تحتفل به الناس وهو يوم الزينة. والغريب أنه في جملة من المفردات التاريخية يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يضرب عدوه بأداته التي يصنعها، فأداة فرعون ذلك اليوم كان السحرة، وإذا بالسحرة يؤمنون إيمان من كان له أحد قديم بالإيمان، بحيث أنهم بعد أن رأوا الواقع وهذا الواقع قبل أن يحصل، الروايات تقول فأوجس في نفسه خيفة موسى، وإذا بهم أشد ثباتا على إيمانهم ممن كان لمدة طويلة مؤمنا ويتحملون قطع الأيدي والأرجل من خلاف ولا يتراجعوا عن ذلك. نفس هذا الكلام حصل مع إبراهيم، فسلاحه نمرود كان النار، وإذا بالنار بدل أن تصبح أداة للقضاء على إبراهيم عليه السلام تصبح سبب كرامة حينما تتحول إلى برد وسلام في ظاهرة عز نظيرها أو ليس لها نظير على مر تاريخ البشرية. موسى عليه السلام أيضا في واقعة أخرى حينما طارده فرعون بعد أن استخف قومه وقال لهم ضمن ما قال لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، تحركوا وهم يرجون القربة والزلفى من فرعون، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهداه الله تبارك وتعالى وأتى بالحل، وبدل أن يكون التوقع مجرد نجاة موسى وأصحابه من كيد فرعون وإذا بفرعون وقومه يهلكون من خلال الإغراق، الطريقة الإلهية هكذا أنه يفيض النصر في وقت تكون الأسباب على خلاف هذه النتيجة، لعل الحكمة في ذلك أن لا ينسب النصر إلا إلى الله تبارك وتعالى. الأمر بالنسبة لظهور الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وفق ما تقوله الروايات يأتيكم بغتة، أي بحسب الظاهر وحسب قراءتكم المبررات الموضوعية لقيام دولته غير متوفرة.
أحسنتم سمحت الشيخ كاظم القراغلي، شكر جزيل لك، الوقت انتهى وكانت الكثير من المعلومات في هذه الحلقة، الشكر الجزيل لك على هذه الكلمات الطيبة، شكرا لك.
شكرا لكم.
مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم أيضا على حسن المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.